الحمد لله مكرمنا بأنوار مصطفى الذي عم الوجود ضياه، ونسأله أن يديم من حضرته عنا السلام والصلاة على حبيبه ومجتبى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأئمة الهدى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياءه، وعلى آلهم وأصحابهم من كل منيب أواه، وعلى ملائكة الله والصالحين من عباد الله وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإن في نظرنا في حياة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سيرته وفي بيوته الكريمة تأملنا أخبار أمهات المؤمنين وحجر سيد المرسلين التي أنزل الله سورة سماها باسمها، فسماها سورة الحجرات، سماها باسم تلك الحجر التي كان يسكن فيها أمهات المؤمنين، وقال عن بيوتهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كنا تحدثنا عن بعض أخبار سيدتنا أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب، وكانت أكثر نسائه صداقا كما سمعنا، حيث أصدقها النجاشي، وما تزوج بواحدة بعيدة نائية عن الدار كما تزوج بأم حبيبة هي في الحبشة وهو في المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عن زينب بنت جحش أم المؤمنين أيضا، وكان ممن يروي عنها بنتها حبيبة وأخواها معاوية وعتبة ابني أبي سفيان وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان، وأبو سفيان بن سعيد بن المغيرة هو أيضا ابن أختها، ومولاياها سالم بن سالم بن سوال وأبو الجراح، صفية بنت شيبة، زينب بنت أم سلمة، عروة بن الزبير، وآخرون كان يروون عنها، فمروي عنها في كتب الأحاديث 65 حديث عندنا في الصحيحين، منها 4 2 اتفق عليهما البخاري ومسلم، و2 في صحيح مسلم غير الاثنين، فصارت في صحيح مسلم 4، في صحيح البخاري حديثين عن سيدتنا أم حبيبة بنت أبي سفيان. مضت على قدم الصدق بعد ذاك الثبات الذي سمعنا وإكرام الله لها برسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت حسنة الامتثال للأمر والقيام بالعبادة. ومن الامتثال للأمر فيما يتعلق بعادات الناس وتقاليدهم مما يخالف ما رسخ من عادات الجاهلية من الإحداد على الأموات، وأن يبالغ النساء في ذلك كما هو في بعض الجاهلات من المسلمات إلى اليوم، والعياذ بالله تبارك وتعالى، مع تصريح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام، وما روعية الطباع إلا في 3 أيام جاء التجويز، وبعد ذلك لا يجوز الإحداد على أي ميت إلا المرأة تحد على زوجها بأمر الله 4 أشهر و10. فكان أن مات أبوها أبو سفيان وبعد ثلاثة أيام دعت بطيب، طالت بذراعيها وعارضيها بالطيب، قالت إني كنت عن هذا لغنية، ما لي حاجة بالطيب ولا بعد الرصاص، ما كانت تطيب. قالت ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 14 وعشرة. سمعت. فهكذا حسن الامتثال، وهكذا نبذ العادات والتقاليد المناهضة للسنة وللشرع الشريف، وهذه علامة الإيمان التي يتميز بها المؤمن الصادق، وإلا فتغلب العادات وتتشبث بها النفوس ولا يخرجون عنها فيقعون في المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذا على جميع المؤمنات أن يعلمنا هذا الأمر، ولا تقول هذا لنا ميت قريب ما تكمله قد له 2 أو 3 أشهر بعدين يتركون شيء من ما يعتادونه من أجل هذا إحداث، تركوا شيء من أجل الموت أو فعلوا شيء لأجل أنه مات حزنا على ذلك أو تعبيرا عن الحزن، هذا الإحداث ممنوع، ما يجوز. ولا تركوا زينة ونحوها من أجل أنه مات علينا فلان بعد 3 أيام، خلاص إلا إن كنت زوجة فعلى زوجك إذا مات تحدي 14 وعشرة، وما عدا ذلك فمن عادات الجاهلية، لا يجوز أن يكون بين المسلمين ولا أن يرسخ بين المسلمين، بل يجب نقض ذلك ونبذ ذلك وترك ذلك والبعد عنه. وكان من جملة ما استخبرت النبي عنه مما يتعلق بشؤون المرأة في الآخرة، تقول يا رسول الله المرأة منا في الدنيا يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجها كلهم، أو 3 أزواج قد تزوجت بالأول والثاني فتدخل الجنة وهم يدخلون الجنة، لأيهما تكون، للأول أو للآخر؟ ونعلم أن هنا مغزى أيضا من السؤال، ولكن زوجها الأول هو تنصر العياذ بالله ما تعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم تخير، أنها تخير فتتخير أحسنهما، هي تخير أحسنهما، أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا تتخيره. قال يكون زوجها في الجنة، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وهكذا وكانت كأمهات المؤمنين ذات مكانة بين المؤمنين ومنزلة واعتبار لكلماتهن وأقوالهن وأفعالهن، فهن الأمهات بالنص وهن المتلقيات بالمباشرة عن الجناب الأشرف في العمومات والخصائص، فكن لهن بذلك مكانا. ثم كان من جملته ما كان لأم حبيبة من حرمة وجلالة، حتى ذهبت أيضا إلى الشام فزارت أخاها حين كانت عنده الإمارة، أخاها معاوية بن أبي سفيان، ذهبت تزوره إلى الشام، فهو أخو أم المؤمنين، حتى كان يقول له بعض المسلمين خال المؤمنين، يسميه لأنه أخو أم المؤمنين ويسميه بعضهم خال المؤمنين. وهكذا كان من جملة ما أثرت فيهن التربية النبوية الكريمة حسن رعاية الحقوق والخوف من المطالبة في الآخرة، وكان من جملة ذلك ما حصل من التسامح بينهن فيما يحصل من البشريات بحكم وجود أحوال الضرائر كونهن زوجات الرجل الواحد. فكان من جملة من سابق إلى ذلك أم حبيبة عليها الرضوان، فتقول السيدة عائشة كما جاء عند ابن سعد تقول قالت دعتني أم حبيبة عند موتها قبل موتها قالت قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فتحلليني من ذلك فحللتها واستغفرت لها فقالت لي سررتني سرك الله قالت وأرسلت إلى أم سلمة بمثل ذلك وهكذا بعد ما حصل بينهن من قبل وكنا مجتمعات بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 9 مرة فتذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متباكين وقلنا إنه كان يحصل بيننا ما يحصل بين الضرائر فنتسامح يعفو فتعافين وتسامحن بينهن البين مع ذلك هذه عند موتها أكدت وأرسلت إلى السيدة عائشة وجاتها وطلبت منها الإحلال واستغفرت لها السيدة عائشة وأرسلت إلى أم سلمة كذلك عليها رضوان الله فماتت 44 من الهجرة بالمدينة المنورة وفي المكان المعلوم في بقيع الغرقد دفنت عليها رضوان الله تبارك وتعالى. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب كان المرأة التي تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أم حبيبة سيدتنا صفية بنت حيي أم المؤمنين عليها رضوان الله. صفية بنت حيي بن أخطب كان حيي بن أخطب في المدينة مع بني النضير حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة يتصل نسبها إلى سيدنا هارون بن عمران أخو سيدنا موسى بن عمران هارون النبي المرسل جدها فخرجت مع أبيها من المدينة وهي صغيرة لما أجلي بن النضير فذهب أبوها وعمها أيضا غيرهم إلى خيبر وجلسوا في خيبر هناك. أمها من بني قريظة اسمها برة بنت سموال أخت رفاعة وذهبوا إلى هناك وكان الحق سبحانه وتعالى له رعاية بمن يشاء ومنهم هذه بين اليهود وأبوها وعمها من رؤساء اليهود ومن كبار الذين ابتلاهم الله بالبغض لرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين مع تيقنهم أنه رسول الله وهي اللي حفظت عنهم لما ذهبوا يزورون بعد وصوله للمدينة ليلة ورجعوا فسمعت عما يكلم أباها يقول له أبوها كيف رأيت الرجل قال هو الذي بشر به موسى نفسه كل الأوصاف وكل الدلائل هذا هو الذي بشر به موسى قال فما قررت في شأنه قال معاداه إلى الموت أعوذ بالله يعلم أنه رسول الله يعادي إيش معه هذا تسويلات النفوس لتعلق بخلق الله تعالى يقول إنهم ذو سلطة ونفوذ وإنه إذا بيرجعون لتابعين مع أنهم لو آمنوا لأعزوا وشرفوا وعظموا دنيا وآخرة ولكن حق جاءهم هذا الظن والوهم أنهم إذا اتبعوا ويروح شرفهم وعزهم وسلطتهم الزمنية كما يتوقعون وهكذا فخسروا الدنيا وخسروا الآخرة ذلك هو الخسران المبين وهكذا احذر أن تقطعك نفسك عن خير بدعوى أن لك فيه فائدة ومصلحة ففوائدك ومصلحتك باتباع الحق والخير هي الفوائد والمصالح على الحقيقة وما سوى ذلك وهم وخيال يقطعك عن الحق والهدى وتخسر بالدنيا وآخرة والعياذ بالله تعالى ولا يكون المؤمن مؤمن حتى يؤثر الله على كل شيء وهكذا فسمعتهم يقولون هذا الكلام فبقي في العقيدة أنه هذا رسول الله صدق حق أهلي بالصورة هذه لهذا ما نشأت على صلة قلبية بدين اليهودية وما وتربت في خيبر كبرت جاء وقت زواجها تزوجها سلام بن مشكم قرضي بن قريظة ثم فارقها تزوجها كنانة بن الربيع بن الحقيق هذا نظيري من بني النظير نظيري وشاعر، فكان معها وقتل يوم خيبر في القتل اليهود في يوم خيبر، وكانت قد رأت بعض المرائي من قبل أيضا. ومن جملتها تقول رأيت أن القمر وقع في حجرها، فذكرت هذا لأمها فغضبت عليها ولطمتها، كانوا الكل يعرفون المعاني وكيف ولكن يكابرون، وقالت إنك لا تمدين عنقك أن تكوني عند ملك العرب. هذا للرؤية، إيش ذنبها في الرؤية هي رأتها. وهكذا جاءت لها مثل هذه الرؤية بعد زواجها بالثاني هذا، ضرب وجهها لطمها لطمة حتى بقيت أثر خضرة تحت عينها من لطمته. إلى أن سألها عنها النبي ما هذا، لطمها قال تريدين أن تكوني تحت هذا من يثرب، أن رأت أن القمر أقبل من يثرب ووقع في حجرها، فلما قصت على زوجها أعطى لطمة قوية. فما هو إلا أيام حتى دخل النبي إلى خيبر وقتله، وكان لها الحظ العظيم. ومرة أخرى تقول لأهلها رأيت كأني، وهذا الذي يزعم أن الله أرسله وملك يسترنا بجناحه. أي تقولين؟ وقام البنت رأت رؤية تقصها، لكن ذا يزعلون يغضبون. ردوا عليها رؤياها قول شديد وأغلظوا عليها القول، واسكتي يا دوك. حين إيش ذنبها مسكين، هي ترى رؤيا قد رأيتني وهذا الرجال وملك من الملائكة يسترنا. أنت تقولي كذا أفعل بعدين، وإيش ذنبها مسكين، هي رأت تقص عليكم الرؤيا. لكن شوف صاحب النفرة من الحق وصاحب الهوى لما يغلب عليه بس يغضب في غير محل الغضبية، يتكلم في غير محل الكلام، يتصرف بلا ضبط. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جيت. اللهم رزقنا حقائق الإيمان. عندنا في الصحيحين يقول سيدنا أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداء صلاة الصبح بغلس أول الوقت، صلى بهم ودخل صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فركب النبي صلى الله عليه وسلم ركب أبو طلحة وأنا رديف بطلحة. قال فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ودخل القرية فقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذري. قالها ثاني مرة وثالث مرة، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والقوم ولا عندهم خبر ولا دنيود، النبي قد وسط البلد هو الصحابة، وخرج القوم إلى أعمالهم حاملين مساحيهم ومقاتلهم بقوا المزارع يشتغلون هناك زراعة في خيبر، وإذا يشوفون الوجوه يقول محمد والخميس، يعني الجيش محمد وجيشه معه جاءوا هربوا إلى ديارهم، يقولون هيا محمد جاء هو الجيش. فتحصنوا بحصونهم حتى فتح الله الحصون كلها إلى آخر حصن تحصنوا فيه، وفتح الله عليه سيدنا علي بن أبي طالب، ودخل القوم ما بين السرايا والغنم وغنم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وجمع السبي، فجاءه سيدنا دحية قال أعطني جارية من السبي، قال إذا بأخذ جارية، فأخذ سيدتنا صفية. جاء رجل النبي له رسول الله أعطيت دحية صفية بنت حيي، كان أبوها سيد قريظة والنظير، ما تصلح إلا لمثلك لأنها ذات شرف في قومها ومكانة منزل. قال قل له يجيبها. جاء سيدنا دحية قالوا صلى الله عليه وسلم خذ غيرها من السبي واتركها، فتركها. وجاء في رواية أنه اشتراها منه صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، وقال له خذ جارية غيرها، وعرض عليها بعد ذلك تكلم معها وعرض عليها الإسلام، وقال لها إن أباك لم يزل في عدائي. ماذا كذا كذا حتى ما قالت له إن الله يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأنا قد عندها طرف من العلم. قال لها فأنا أخيرك إما أن تختارين الإسلام فتسلمي فأبقيك عندي أو تختارين اليهودية. شوف التخيير وقت الله. أو تختارين اليهودية أكرهها في الدين. تختارين اليهودية فلعلي يعتقك تلحقين بقومك. قالت إني أختار الله ورسوله وما بي إلى اليهودية من عرب. فأعتقها استبرأها فتزوجها وهو راجع في الطريق صلى الله عليه وسلم. دفعها إلى أم سليم ومضى. والناس يقولون هل اتخذها أم ولد المملوكة أو اعتقها وتزوجها فصارت أم المؤمنين؟ قال لا يدرون. قالوا إن حجبها حجاب أمهات المؤمنين فهي زوجته وهي أم المؤمنين، وإن لم يحجبها تركها مثل الجواري فهي أم ولد. فلما أراد يخرج في الصباح حجبه وقعدت على عجز البعير خلفه فعرفوا أنه اعتقها وأنه تزوجها. ولما دنوا من المدينة برجوعهم بعد أن كان صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ماشي في الطريق أراد أن يهيئها لأجل الزواج فقالت لا رفضت فأخره. حتى نزل في المنزل الثاني بعد ذلك في اليوم الثاني أرسل إليها فرضيت فأمرهم أن يهيئوه. لما طاي قال ما لك أبيتي في المهدولة؟ قالت خفت عليك قرب يهود. فكان من عقلها وازدادت منزلة عند رسول الله. قالت عد المكان قريب من يهود وأنا خفت عليكم ما كنت مطمئنة. أنا تعرف قوم أهل خيانة وأهل سطوا بالخديعة ونحوها. فلما بعدوا الآن من أرض اليهود فشكرها على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما كان بالصحبة بعد بريد من خيبر قال لي أم سلمة عليكن صاحبتكن. قالت ليس معنا فسطاط والأسراد قال مع شخيمة. فأخذت كساءين وعباءتين سترت بينهما إلى شجرة مشطها وعطرتها. قالت أم سنان الإسلامية كنت في من حضر عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية وكانت جارية نبيها نبيلة. وأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي إليها وقد علمناها قلنا له إذا أقبل قومي إليه إذا دخل قومي. قال فقامت إليه قد أمرناها علمناها قبل ما يجي. قالت ثم خرجنا من عندها وباتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأصبحت فأنا حملناه إلى محل بعيد من العسكر حتى تقضي حاجتها وتغتسل ورجعناها. فقالت سألتها عما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فذكرت له أنه سألها عن قومها وأصحابها لم يزل يحدثها وأنه سر بها وبعقلها وفهمها. قالت ولم ينم تلك الليلة لم يزل يحدثها حتى قام إلى تهجده صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأصبحوا يريدون صلى الله عليه وسلم الوليمة فما كان عنده شيء إلا قليل من تمر كان معه في رداءه من العجوة حق المدينة قدمه وقال هي وليمة أمكم. فجعل الرجل يأتي بحيس رجل يأتي بسمن رجل يأتي بأقط وجاوبوا حاسوا حيس صلوا عصيدة قدموها دعوا من حواليهم من الصحابة. قال فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجته صفية. ما شو لما دنوا من المدينة كانوا يسرعون إذا قربوا من البلد وأسرع صلى الله عليه وسلم معهم، فصادف عثرة الناقة العظمى التي عليها النبي والسيدة صفية، سقطوا من على الناقة. التفت صلى الله عليه وسلم وغطاها برداءه، ثم جاءوا إليه قال ما أصابني شيء، ما بي شيء، يدري بعض النساء قالوا انظروا المرأة، شوفوا المرأة فيها شيء، أصلوا إذن ما أصابها شيء، فرفعوها وقامت على البعير. فجاء بعد ذلك عند دخولهم المدينة جماعة من النساء وتبلغهن الخبر بزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبسقوط الجمل من على الجمل، وخرج جماعة من النساء من الأنصار والمهاجرات، وتنكر بينهن عدد من أمهات المؤمنين، دخلن شوفن جون إلى المنزل الذي نزل فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجين متنكرات مسترات بين النساء اتفرجن عليها ويقولون عدهم ما هم مستوعبين الحين هذه بنت يهود وقد وصلت لهنا وقد هلا بتقع أم المؤمنين، فكانوا يقولون أبعد الله اليهودية. سبحان الله، حتى استبانت الأمور وعرفوا اسمها مكانتها وصحة إيمانها وإسلامها. لا إله إلا الله. دخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقد سبقنا ذكر تخير إياها، يقول إن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. قالت هويت الإسلام صدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك، وما لي في اليهودية أرب وما لي فيها والد ولا أخ، خلاص وخيرتني الإسلام والكفر، تقول له فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. قذفت في قلبها المحبة، قوة محبتها، حدثها النبي في ليلة دخل قال أعملوا كذا قالوا كذا، بين لها كيف كانت معاملتهم وكيف كان مواقفه صلى الله عليه وسلم، حتى زاح من ذهنها كل شيء كان يقول قومها من كذبهم وتدليسهم. هكذا لا إله إلا الله. يقول سيدنا أنس بن مالك كما جاء في صحيح البخاري أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وإني لرديف أبي طلحة وهو يسير، وبعض النساء صلى الله عليه وسلم يعني صفية رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنوا من المدينة أوضع الناس وأوضع رسول الله أن أسرع كذلك، فعثرت الناقة فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرت معه الأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولنا أبعد الله اليهودية. يقول أنس قال أبو طلحة يا نبي الله هل ضرك شيء؟ قال لا، انظروا أمر المرأة. قال سيدنا أبو طلحة معه ثوب ألقى على وجهه وجاله مال جهالي فيها صفية رمى عليها فتأكد ما بها شيء وقامت. قال واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشينا معه حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد، قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فيا سعد الجبل وإذا نظرت إلى البلاد وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد، حتى الجبال حتى الأراضي لها نصيب في الشرف ولها نصيب في التلف والعياذ بالله تعالى. مقابله هناك جبل عير، قال إنه من جبال النار، وهذا جبل أحد من جبال الجنة. سبحان الله، لما جاءوا الكفار نزلوا عند جبل عير، قال النار النار. سبحان الله، في أحد لما جاءوا. وهكذا لا إله إلا الله. قال ثم نظر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم عند دخوله، قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هو داخل المدينة أشار بيده إلى اليسار قال هذا شام، وأشار بيده اليمين قال هذا يمن، فسارت المدينة من جملة اليمن لأن يمين الكعبة، يمين الكعبة، هذا يمن هذا شام. يقول ولما أشرفنا على المدينة أخذ يردد يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رددها صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة. جاء في رواية ابن سعد يقول أمية بنت أبي قيس الغفارية تقول أنا إحدى النسوة التي زففنا صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول سيدنا ثابت أنس يا أبا حمزة ما أصدقها، قال نفسها أعتقها وتزوجها، جعل صداقها عتقها. وهكذا يقول أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل بصفية عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجيبه، ببساطة نطعن، جعل رجل يجيب القط، جعل رجل يجيب التمر، جعل رجل يجيب السمن، حاس وحيس. ما شاء الله، هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحب التكلف ولا المباهاة ولا المفاخرة، ولو أراد يذبح ما يذبح من الجمال هذا بيعمل، لكنه اكتفى بهذا صلى الله عليه وسلم. الله الله. ولما يقول سيدنا سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم أولم حين دخلت عليه صفية بن حي، يقول له اسمه هذا الراوي عنه بحجم، يقول له ماذا كانت وليمته؟ قال التمر والسويك. قال وصفية عدت لهم شراب ذيك الليلة، النبي قال ايش اي شيء؟ قال تمرات نقعتهن في تور من حجارة معه، خلته طول الليل من العشي إلى أصبحوا كان بارد، أعطته الناس هذا الشراب لهم حق حفلة الزواج. وهكذا فلم يزل صلى الله عليه وسلم مراعيا لها ومنتبها من أمرها لتكون صاحبة الدور في معرفة حقائق الإسلام وإبلاغه إلى النساء من العرب وغير العرب من المسلمين واليهود. فأخذت عنه صلى الله عليه وسلم ما أخذ، وهي قتل زوجها بعد تلك الرؤية رأتها كلها، كانت زواجها قريب من أيام خيبر، زواجها بالثاني كانت قريب من أيام خيبر، فحتى كانت أيام الخيبر تعد عروس، فقتل زوجها قتل أبوها في خيبر، فاسمه أكرمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحوي لها وراءه بعباءة يعني يسترها، ثم يجلس عند البعير الوقت اللي بيركبون عليه، يجلس عند بعيره يضع ركبته، يمرها تضع رجلها على ركبته من أجل تصعد على البعير، هكذا أخلاقه صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا الله. قال لهم يجيبون سلم غيره بيجيبوا له الذي يريد، لكن قال طلعي حطي رجلنا فوق الركبة طلعي، فكان يساعدها يقدم رجله صلى الله عليه وسلم. خيركم خيركم لأهله، قال وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا إله إلا الله. وكان مما حصل لها أول ما أخذوهم من هناك في خيبر، أخذت صفية ومعها ابنة عملها، جاء بهما بلال، سيدنا بلال قام مر بهما على المحل في قتلة من اليهود، ولما رأتهم المرأة اللي مع صفية سقط وجهه وصعد حثت التراب، قال صلى الله عليه وسلم ابعدوا هذا عني. ثم دعا سيدنا بلال قال يا بلال أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلهما؟ لما في طريق معك ثاني كم بتخليهم يعدوا يشوفوا رحمته صلى الله عليه وسلم ورفضه؟ قال لبلال هلا بتجيب المرأتين لا تعدي بها فوق قتلة من أقاربهن ومن جماعتهن، روح بطريق ثاني ودخلهم إلى الخيمة، ليه تعدي بهم في هذه الطريق؟ شفت إرشاده صلى الله عليه وسلم تعليمه، اللهم صل عليه وعلى آله وإنك لعلى خلق عظيم، كما قال سبحانه وتعالى في وصف هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، يقول له يا بلال أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلهما؟ وهكذا. الله الله. عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيشة الكريمة. لما قدم خيبر أنزلها في بيت من بيوت حارثة بن النعمان، سمع بها نساء الأنصار جين ينظرن إليها، جاءت عائشة متنقبة في وسط الناس معها غيرها من أمهات المؤمنين، حتى دخلت عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها وهي متنقبة، عرفها عائشة، ولما راحوا ينصرفون خرجوا ومسك بطرفها صلى الله عليه وسلم أدركها ومسك، قال يا شقيرة كيف رأيتي؟ وقال كيف رأيتها يا عائشة؟ قالت رأيت يهودية. قالت صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا يا عائشة فإنها قد أسلمت وحسن إسلامها. خلاص بعد اليوم ما أسمع منيش مثل هذا الكلمة، خلاص تسمعين هذه مسلمة مؤمنة أسلمت وحسن إسلامها. وهكذا تقول ثبيدة بنت حضلة عن أمها أم سنان الأسلمية، قالت لما نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حتى دخلنا مع صفية منزلها، سمع بها النساء المهاجرين والأنصار فدخلنا عليها متنكرات، تقول فرأيت أربعا من أزواج النبي، عرفتهن متنقبات، زينب بنت جحش وحفصة وعائشة وجويرية. يعني بيشوفن هذه الجديدة رضي الله عن أمهات المؤمنين. فأسمع زينب تقول لجويرية يا بنت الحارث ما ترين هذه الجارية، هل ستغلبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول هذا قومها قل ما يحظون عند الأزواج، ما تزيد علينا، يتكلم من بين البين. ودخل عليه يوم صلى الله عليه وسلم إذا أثر بكى عليه، ما يبكيكي؟ قالت بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني وتقولان نحن خير من صفية، نحن بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال ألا قلت لهن كيف تكن خيرا مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد الله عليه وسلم، فمن منكن أبوها نبي وزوج وعمها نبي وزوجها نبي؟ ما حد تقدر تقول هكذا من الباقيات. فعلمها صلى الله عليه وسلم كيف تجوب عليهم، تسكتهم عن هذا الكلام. وهكذا جاء في سنن الترمذي أن أنس يقول بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، بنت يهودي سواء أبوها يهودي صحيح، لكن فبكت دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال ما يبكيكي؟ قالت لي حفصة إني بنت يهودي. قال صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك؟ فيش الفخر عند حفصة؟ ما دعا سيدنا حفصة قال اتق الله يا حفصة، تكلمي بميزان شرع وعقل، ما تخرج أي كلمة، اتق الله يا حفصة، وما عاد قال شيء. وهكذا وفي عندنا في الصحيحين من خبرها أنها جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أيام اعتكافه، كان معتكفا في المسجد فجاءت تزوره، قالت فحدثته ليلا ثم قبت لأنقلب، وكان بيتها بعيد من المسجد شوي قليلا في دار أسامة بن زيد، فقام معي ليقلبني يرجعني، خرج يرجعها إلى مكانها، أن وقت ليل مرأة تمشي وحدها، فخرج معها حتى يوصلها. فبينما هو يمشي معها مر رجلان من الأنصار، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا في مشي حياة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم على رسليكما، تأنوا إنها صفية بنت حي، هذه المرأة اللي معي صفية بنت حي زوجتي يعني أمين. يا رسول الله سبحان الله يا رسول الله أفيك أنا شك؟ ما عندنا فيك شك. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا يعني تهلكون هلاك الأبد. صلى الله عليه وسلم هكذا أخلاقه في الابتعاد عن التهمة، وأرشد الأمة إلى ذلك اتقوا مواضع التهم. وهكذا جاء عند ابن سعد بإسناد حسن يقول اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، اجتمع إليه نساؤه، وكان من جملة ما قالت صفية بن زي إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي، فتغامزن بعض أمهات المؤمنين بأعينهن على الكلمة هذه. فلاحظهم صلى الله عليه وسلم قال مضمضن. قلنا يا رسول الله من ماذا؟ من أي شيء؟ قال من تغمزكن. والله إنها لصادقة. قال هذه صادقة، هي من قلبها تتمنى أن هذا المرض فيها وليس فيه، هي من قلبها تتمنى هذا، صادقة في كلامها، لا تتغمز. صلى الله عليه وسلم. وهكذا تابع وضع آخر اللبنات في تقويم أمهات المؤمنين وترتيب أخلاقهن ومفاهيمهن وعقولهن ومداركهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويروي الذهبي في سير أعلام النبلاء بسند في ضعف يقول تقول إن صفية بنت حي قالت يا رسول الله ليس من نسائك أحد إلا ولها عشيرة. قلت أنا ما خلصت ما عاد لي عشيرة، وقلت هل فن مسلمة ومؤمنة؟ فإن حدث بك حدث إلى من ألجأ؟ قال لها إلى علي، يعني اللي بير عام قرابتي وحرمتي من بعدي وحرمي بير. قال إلى علي، إذا نزل بك نازل إلى علي. أولا نعلم أنه فتحه الحصن عليهم، وقدم ذلك لأمه لغيظ نفس ولا لعداوة نسب ولا شيء من الاعتبارات العصبية الأخرى. قال هو نفسه هذا اللي بيقوم بالحق معك ويعينك في الأمر، عليها رضوان الله. وقدمت وكان في أذنيها خرصة من ذهب، خرجت منها أعطت سيدتنا فاطمة وبعض النساء معها، فكان من رجاحة عقلها، وكانت عاقلة حليمة. و مرة وسوس الشيطان واحدة من جارية لها، جاءت لعند سيدنا عمر بخلاف سيدنا عمر بعد وفاة النبي، قالت إن صفية تحب السبت. تكذب على أم المؤمنين، جاءت لعند زينة وتصل اليهود، صلح مواصلة مع اليهود ترسل لهم يعني هدية فبعد سيدنا عمر يسألها عن ذلك، قالت أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني لأبه الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحم فأنا أصيرها، يعني تعلمت من النبي أن أصير هو كذلك ونعم ما فعلت. قالت الجارية ما حملك على هذا؟ إيه تروحين عند أمير المؤمنين تصلحين ذا المشاكل؟ قالت الشيطان. قالت اذهبي فأنت حرة. خلاص اعتقتها، شكت عليه، كذبت عليها وشت عند أمير المؤمنين واعتقتها. إيش اللي حملك على؟ قالت الشيطان غراني خلاص وكذبت عليك. قال اذهبي فأنت حرة. خلاص هذا من مناقبها عليها رضوانا، تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم الحلم والعفو عند المقدرة والصفح. هذا في أيام الفتنة حق سيدنا عثمان بن عفان كانت تجي بنفسها تدخل له الطعام وتدافع عنه، حتى لقيها بعض هؤلاء البغاة ولشتر ضرب وجهها بغلتها حتى مالت، قالت ردوني لا يفضحني هذا، يعني خشية من أن تسقط ويتكشف منها شيء. قال ثم وضعت خشبا من منزلها إلى منزل عثمان تنقل عليه الطعام والطعام. فكانت هكذا كحال سيدنا علي وكبار الصحابة، وقفوا مع سيدنا عثمان رضي الله عنه يذبون عنه لا إله إلا الله. وردت عنها أحاديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يروي عنها ابن أخيها مولاها كنانة ومولاها الآخر يزيد بن معتب ممن روى عنها سيدنا زين العابدين. وفي البخاري حديث عن زين العابدين عن صفية بنت حيي رواه، فكان يروي عن سيدتنا صفية بنت حيي. ولهذا يكون موتها في سنة 50 أو بعد، وغلطوا الرواية التي قالوا ما أنها ماتت سنة 36، عدوا لم يولد سيدنا العلي بعد زين العابدين حتى يروي عنها، وروايته عنها في صحيح البخاري. فموتها كان في 50 وقيل 52 من هجرته صلى الله عليه وسلم في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وقبرت ببقيع الغرقد حيث أولئك الصالحات أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله، اختار الله بقعة لتسع مرة من أمهات المؤمنين، واحدة توفيت في حياته وثمان من اللي خلف بعده، أما التاسعة اللي خلفت بعده فيأتي خبرها معنا وقبرها بجانب مكة المكرمة. وأما الأولى أعظمهن وأجلهن وأرفعهن قدرا خديجة بنت خويلد، فقد ماتت في حياته وقبرها بنفسه في مكة المكرمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا أما توفيت وكانت أرسلت إليها 100,000 درهم أصابتها من قيمة أرض لها أرض، فأوصت لابن أختها وهو لا يزال على يهوديته بالثلث وتوفيت. فالناس تكلموا بين البيت قالوا هذا يهودي ما بنعطي شيء. بلغ الخبر إلى عائشة، سيدنا عائشة أم المؤمنين، أرسلت إليهم اتقوا الله أعطوا وصيته، وصية نافذة وصحيحة أعطوها رحمها أوصت بها، فأخذ ثلثها 33,000 درهم ونيف، هذا ثلث المئة. بعد لكن بعد ذلك أسلم أخوها هذا بعد وفاته اسم ابنه. وهكذا كان معها دار تصدقت بها في حياتها حتى تلقى الله، ليس معها ملك أرض رضي الله عنها. هذه الأخبار وبقيت معنا الليلة المقبلة في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فنكمل إن شاء الله أخبار بقية نسائه. فما كان بعد صفية بنت حيي إلا زواجه بسيدتنا ميمونة بنت الحارث عليها رضوان الله تبارك وتعالى في نفس العام، هذا العام السابع كان بعد ما رجع من خيبر في شهر جماد، ذهب في شهر القعدة إلى عمرة القضاء، ذهب إلى عمرة القضاء وهناك تزوج بسيدتنا ميمونة وجاء بها إلى المدينة المنورة سبحان الله. ثم إنها آخر عمرها عادت إلى مكة وجاءت إلى المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه وتجعل فيه، فماتت فيه وقبرت فيه رضي الله عن أمهات المؤمنين. وصلح الله ديارنا ومنازلنا وأهالينا ورزقنا الاقتداء بهذا النبي وجعل هوانا تبعا لما جاء به وعافانا من شر الاقتداء بالساقطين والفاسقين والمجرمين وأعداء الله في الأرض الذين يبثون الدعوة إلى مسارهم وأخلاقهم عبر المسلسلات والقصص والبرامج التي يبثونها. فالله يحفظنا والمسلمين من شرهم وكيدهم ومكرهم وضرهم، ويجعلنا مقتدين بحبيبه وأهل تقريبه في عافية وهوانا تبع لما جاء به، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.